الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونبدأ ومن الله نستمد العون والسداد في هذا اللقاء في القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان أو من مصايد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. وحقيقة الأمر إخواني، هذا الكتاب كما سيظهر لنا إن أعاننا الله عز وجل وأتممناه قراءة من أعظم الكتب التي اعتنت بالنظر في القلوب وأنواعها وأمراضها وعلاجها. ومن خلال عنوان الكتاب يتضح مضمون الكتاب، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، أي أن الشيطان له مصايد من خلالها يتمكن من إغواء المكلفين وإضلالهم عن طريق الله المستقيم. والإمام ابن القيم كما سوف يأتينا جعل الكتاب في 13 بابا، 12 باب تكلم فيها عن القلوب وأنواعها وأمراضها وكيفية علاجها وعن النفس البشرية وأنواعها، والباب الثالث هو الذي تكلم فيه عن المسالك والمكايد التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم. وخلاصة القول: لا يليق بطالب علم يرجو الله والدار الآخرة أن يغفل عن هذا الكتاب. وبمعنى كلما قرأته أعد قراءته. وبالذات الإمام ابن القيم رحمه الله تميز عن كثير من علماء الأمة بأسلوب عجيب فريد، يأخذ بمجامع لبك ويأخذ بكل حواسك. ده أسلوب ابن القيم، حتى المتمرس على قراءة كتب ابن القيم لو قرأ جملة له في أي كتاب يعلم أنها من كلام الإمام. فأيضا هذا الكتاب كما قلنا في الكتب السابقة يحتاج إلى أخذ بجد واجتهاد، لأن يا أخوانا أخطر ما وقع فيه كثير من طلاب العلم وبالذات في مصر، لم يرتقوا السلم التعليمي كما ينبغي. وده بقى خلاص قدر ربنا عز وجل ونحاول نعالج، لأن السلم التعليمي درجة درجة، مرقاة مرقاة، فإذا تخطيت مرقاة سيظهر أثر تخطيتك لها في سلوكك. كان في الصدر الأول، أول شيء يتفتق لسان طالب العلم عليه أن يحفظ القرآن. أول شيء حفظ القرآن أولا، لأنه ده الأساس. لذلك مرة كنا حاضرين محاضرة للعلامة ابن باز رحمة الله عليه وسجلناها وفرغناها، استشهد في المحاضرة بمئة وخمسين آية من القرآن. متخيلها دي؟ بمئة وخمسين آية في موضوع واحد. فحفظ القرآن هو ده الأساس. فاتك شيء استعن بالله وحاول، ومن داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. حاول بعد أن يحفظ القرآن ويجيده يدفع إلى المؤدب ليؤدبه. حفظ القرآن 7-8 سنوات، روح بقى عشان تتربى يتأدب. عشان كده كل من أخذ علوم الشريعة قبل أن يتأدب تجب عنده جفاء وغلظة وجفوة، ويفسد في دعوته أكثر ما يصلح. الأدب يا أخوانا، الأدب مطلوب. وهذا الذي قاله ابن المبارك: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث يتأدب قبله 20 سنة، طبعا هذا الكلام ليس على يعني التدقيق أبدا. يتأدى بالأول، تعلم بقى الصدق، تعلم الإخلاص، تعلم التواضع، تعلم طهارة القلب حتى يتسنى له أن يتعلم. السر هنا يا إخوانا، جزاك الله خيرا مسير، السر في ذلك ما قاله العبد الصالح وهب بن منبه، وأرجو أن تكتبوا هذا الأثر وتستوعبوه جيدا. قال وهب بن منبه: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك العلم على قدر طعومها، تحوله على قدر طعومه فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك العلم يزداد المتواضع تواضعا والمتكبر كبرا. شوف هنا مكمن الخطر، يعني ممكن واحد قلبه مش سليم، مريض، عنده كبر، عنده رياء، عنده حسد، حقد، غل، يطلب العلم دون أن ينقي قلبه يزداد مرض. وهنا مكمن الخطر، عشان كده وده واقع. وجدنا كثير من بعض الناس عنده علم جم، ولكن أعاذك الله عنده رياء غير عادي، وعنده كبر ملوش نظير. لما ما نقى قلبه أولا؟ طهارة القلب يا أخوانا ونقائه مهمة جدا لطالب العلم. يبقى طالب علم مريض قلب تعلم يزداد مرض، طب والعمل إيه؟ يتخلص من المرض. عشان كده سيأتينا في ثنايا الكتاب الإشارة إلى كثير من أمراض القلوب، وإلا أمراض القلوب ده مبحث لوحده بيدرس، أمراض القلوب وعلاجها. أهم شيء في الكتاب ده وأسبق الأحداث، أريد مني ومنك أمرين اثنين، ده اللي عاوزه منك في الكتاب ده كله من أول آخر: أن تقف على حقيقة قلبك، وبعد ذلك تسعى في علاجه. كده انتهت مشكلتك، لأن كما سوف يأتينا اللي هو القيم هيذكر أن القلوب أربع ثلاث أنواع: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. قف على نوعية قلبك، لأن لا تخرج قلوب البشرية عن الأنواع الثلاث: قلب سليم، قلب مريض، قلب ميت. أنا وأنت من البشر وقلوبنا من هذه الأنواع الثلاث. وقفت على نوعية قلبك ووجدته مريضا، احمد الله أن استدركت خطأك قبل أن تلقى الله. بعد ذلك اسعى جاهدا في كيفية علاج مرض قلبك. فإن قال قائل: ما السبيل إلى معرفة نوعية القلب؟ الجواب: المصداقية مع النفس. ده الأساس. يعني ممكن أخويا يتكلم معي أجد وأقيم عليه الحجة أنني صاحب قلب سليم وأنا عارف حقيقة نفسي. علشان كده دايما بوصي نفسي دائما وإياكم بعد تقوى الله عز وجل بالصدق مع النفس. أصدق مع نفسك واعلم رحمك الله إن كذبت على الخلق حتى أقنعتهم بأنك من الصالحين لن ينفعك أمام الله، والعكس. يبقى انا لما اسمع كده واشوف علامات القلب المريض كيت وكيت 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 والعلامات دي موجودة عندي خلاص اقر واعترف. وكما تعلمون اكرمكم الله السبيل الاول للخروج من الذنب والتوبة منه الاعتراف. قال الله عز وجل عن أبينا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف لأنك صاحب قلب مريض. أما المغالطة والكذب على النفس ودي مشكلة كثير من طلبة العلم، يبدأ يغالط يا أخي اعترف يا أخي، إيه الإشكالية أن يكون عندك حسد وحقد؟ هذا الأصل فيك. الإشكالية الكبرى أن تغالط نفسك وتبدأ تقنع نفسك أنك لست من أصحاب القلوب المريضة، ومع أن قلبك مفعم بالمرض. فالله يبارك فيكم رجائي، الله يعلم الله ما أدخل عليكم بأي نصح. نقلا عن السابقين، اهتموا بقلوبكم بحيث نبدأ نرتقي نتقدم في التربية في الأدب في طلب العلم. أما أن تهتم بجانب على حساب جانب آخر لا، أنا وجهة نظرنا ودي أنقلها نقلا عن العلامة العثيمين رحمة الله عليه، كان دايما يوصينا بالاهتمام بالقلب لازم. علوم الآلة أخوانا الذي أراه سهل ميسور، أجلس أنا وأخويا وكلنا نقرأ أصول السنة لمحمد بن حنبل نحفظها عن ظهر قلب، الواسطية لشيخ الإسلام بشروحاتها المتعددة وانتهينا. طب قلبي فين أنا؟ أين قلبي؟ أين الإخلاص؟ أين عدم الحسد عدم الحقد؟ أين الرضا بالقليل؟ أين القناعة؟ ما دي كلها من القلوب، والقلب هو الذي يحركك. وكما سوف يأتينا في الكتاب عمل الشيطان من أوله إلى آخره على القلب، ولا يشغل نفسه بالعين ولا بالفرج كان ده كله، لأن القلب هو الأساس كما سوف يأتينا. فأرجو الله يبارك فيكم يعني تراعوا هذا الكتاب مزيد اهتمام بكثرة القراءة فيه، وكما قلت لك تعرف على نوعية قلبك ومن ثم ابدأ في العلاج. كيف؟ اصدق مع نفسك، اصدق مع نفسك دي أهم شيء. وطبعا الصدق ده معلم عظيم من معالم التربية. هنبدأ إن شاء الله نقرأ سويا في مقدمة الإمام ابن القيم، ولعلنا نفرغ منها في هذا المجلس لأنها مقدمة عظيمة نافعة أيما نفع. موجودة عندك لما قال الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله، وصلتم إليها؟ وصلت إليها شيخ وليد؟ وصلتم يا أخواني كله وصلت؟ كتابك فين يا شيخ؟ نعم؟ طب في نسخ موجودة هنا؟ نعم؟ لا غسط اللي ما عادش موجود منها؟ أخونا حليم راح فين؟ الله يبارك لكم يا أخوانا، احنا كلنا إخوة ويربطنا رباط الإيمان والإسلام، وده من أعظم الروابط. احنا أصول التلقي وزع عليه، يتبقى تيسير العلام وإغاثة اللهفان. أي أخ يحتاج الكتابين المجرد بس يعني إيه، مش هنقول اسمه، نعرف بس العدد كام، وتكون إن شاء الله موجودة عندك في الأسبوع القادم، تيسير العلام وإغاثة اللهفان. الله يبارك فيك. أرجو أي أخ منكم يعني على دماغ بس شوف كم عدد ونجيبه لكم الأسبوع القادم إن شاء الله. ماشي يا شيخ؟ أما تيجي من غير كتاب مرفوض، مرفوض خالص. ماشي يا خفر. يقول شيخ فوزي، أنا من الشيخ يا شيخ فوزي، أجيب لندن الكهرباء معايا وأنا جاي الأسبوع الجاي؟ ها؟ وادي يا شيخ عمرو، اقعد اقعد خلاص، هستحمل الأسبوع ده، هستحملكم. ما هو أنتوا قرايبي، ما حدش اختار قرايبه يا شيخ عمرو. حد اختار قرايبه يا مسعد؟ ما حدش اختار الله يسامحك يا شيخ حليم، ما تتفاهل يا شيخ حليم. ماشي. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهد صفات كماله، وتعرف إليهم بما أزداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد اكتب عندك. والفرض ليس من أسماء الله عز وجل لعدم ورود النص. والفرض ليس من أسماء الله عز وجل لعدم ورود النص به، ولكن يجوز الإخبار به عن الله عز وجل، ولكن يجوز الإخبار به عن الله عز وجل. يقول: الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله، لا يحصي أحد ثناء عليه. خذوا بالكم دايما من عدت في القراءة أقرأ وأحب أسأل دايما عن عود الضمير حتى ينتظم المعنى، فحاول تركز. يعني عاوزك تعتبر الدرس بتاعنا ده بنذاكر أنا وأنت، ما فيش فينا كل الحكاية. يعني ممكن إيه أكون يعني أكبركم في السن مع تقديري لأخونا الشيخ فوزي كبير القدر والمقام، أكثر من كده ما فيش. فعاوزك وإحنا بنقرأ تركز كأنك بتذاكر عشان تستفيد، بحيث لما تروح البيت تاني هتفرق معك كتير. أنا بقول لك عن تجربة. يقول: وفوق ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بالرسالة، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، ولا يحجب المخلوق عنه تسطره بسرباله الحي القيوم. اكتب عندك: والحي القيوم على الراجح هو الاسم الأعظم لله عز وجل. واسم الله الحي تضمن صفة الحياة، واسم الله الحي تضمن صفة الحياة، وهي الأصل في صفات الله الذاتية. واسم الله الحي، ما الكلام اللي أقوله ده العلة التي من أجلها قال العلماء أن الحي القيوم هو اسم الأعظم. فالحي تضمن صفة الحياة وهي الأصل في صفات الله الذاتية، والقيوم تضمن صفة القيومية وهي الأصل في صفات الله الفعلية. فهمت؟ تاني، الحي اسمه، وكما تعلمون إن أسماء المولى عز وجل تدل على ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، دي قاعدة عند أهل السنة. فاسم الله الحي تضمن صفة الحياة وهي الأساس أو الأصل في صفات الله الذاتية، والقيوم تضمن صفة القيومية وهي الأصل في صفات الله الفعلية. يبقى أصبح، لأن صفات ربنا عز وجل إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون فعلية، ما فيش غير كده. فكون أن الحي هو الأصل في صفات الله الذاتية والقيوم هو الأصل في صفات الله الفعلية، يبقى هذا الاسم الأعظم لله عز وجل. الواحد الأحد الفرد الصمد المنفرد بالبقاء، وكل مخلوق منته إلى زواله. اكتب عندك: وتنقسم الخلائق باعتبار الفناء والبقاء إلى قسمين. تنقسم الخلائق باعتبار الفناء والبقاء إلى قسمين: أشياء أو مخلوقات تفنى، ومخلوقات تبقى بإبقاء الله له. خد بالك من دي كويس. يبقى مخلوقات تفنى إن كان هذا هو الأصل، كل شيء هالك إلا وجه، ولكن هناك مخلوقات تبقى ليس بذاته ولكن بإبقاء الله له، وهي يبقى عشان كده العلماء بيقولوا، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الفرق بين ما يبقى ببقاء وما يبقى بإبقاء. ركز، ما يبقى بقاء أي أن من صفاته الذاتية البقاء، وهذه لا تكون إلا لله، بس عدا ذلك يبقى نعم ولا يفنى، ولكن بإبقاء الله له ولو شاء لأفنى. هذا الفرق بين الاثنين. والعبارة دي أشكلت على البعض، فظن البعض أن شيخ الإسلام بيقول بفناء النار أو الجنة. حاشا، ما قال ذلك، وما نسب إليه من هذا القول كذب صريح، وكذلك ابن القيم ما قال بذلك. وحاشاهم، وهما من أئمة المسلمين الذي اتفق علماء من جاء من بعدهم على جلالتهم وعلو قدرهم، ومعتقدهم إن شاء الله هو المعتقد الصحيح في كل ما ذكروا، وهي الروح والقلم، الأشياء التي تبقى بإبقاء الله، الروح والقلم. واللوح والكرسي، والعرش وعجب الذنب، والجنة والنار. حاضر. الروح والقلم، اللوح والكرسي، العرش عجب الذنب، والجنة والنار. بعض أهل العلم أضاف الصور ولكنه قول ضعيف. ماشي ماشي، يبقى دي الأشياء تبقى بإيه؟ ببقاء ولا بإبقاء؟ ها؟ بإيه؟ بإبقاء الله له، ولو شاء لإيه؟ لأهلك. يقول: وكل مخلوق منتهن إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم من إلحاح الملحين في سؤاله. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهلة أو جبالة، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه. أقبل إليه، هي الضمير عائد على من؟ الله عز وجل. تلقاه، هي الضمير عائد على من؟ العبد. انتبهوا، عود الضمير مهم، عود الضمير مهم جدا. وإنما إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها. وده معتقد. يعني ما الذي يجعل المسلم يرضى بالقضاء والقدر مهما كان فيه ألم النفس؟ يعني واحد مثلا كل ما يخلف عيل يموت، كل ما يتزوج زوجة تطلع بذيئة يطلقها، ده كله قضاء الله وقدره. ما الذي يجعل العبد يرضى؟ لأن الرضا بالقضاء والقدر واجب. الجواب من خلال معتقدين اثنين. المعتقد الأول أن الله ما يفعل شيء إلا لحكمة. المعتقد الثاني أرحم بك من أمك. من خلال المعتقدين يسهل عليك الرضا بالقضاء والقدر. الذي قدر علي هذا لحكمة ولكن جهلته. الأمر الثاني هو أرحم بي من أمي، فكما أن أمي تعطيني الدواء المر، وإعطاؤها الدواء المر لي دليل على رحمتها، مضبوط؟ كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. دي مهم لطالب العلم ولعامة الناس، يرضى بالقضاء والقدر. معايا يا أخوانا إزاي؟ حاضر. من خلال المحور الاثنين، الأول أن الله ما يفعل أشياء إلا لإيه؟ لحكمة. ولكن ممكن أنا جهلها إخوتي يقفوا عليه، فضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر الثاني أرحم بك من أمك. يبقى لما كلما وضعت زوجك ولدا مات، بنتا أبقاها، أرحم بك من أمك. لما دخلت في مشروع وخسرت كل مالك، أرحم بك من أمك. انتبهوا، لأن البعض ممكن تتأسى وتحزن كطبيعة البشر، ولكن يستمر معك الحزن والتسخط على القضاء والقدر، لا، خطأ، خطأ كبير. يبقى الرضا بالقضاء والقدر مرجعيته إلى معرفة أن الله لا يفعل إلا لحكمة. الأمر الثاني أرحم بك من أمك. نعم. عجب الذنب جزء من العمود الفقري يتركب منه الخلائق يوم القيامة. الإنسان في ساعة ما بيموت جسمه كله بيتحلل، ما عدا الأنبياء وما عدا عجب الذنب من كل مخلوق. عظمة صغيرة جدا في نهاية العمود الفقري، واخد بالك، منها يركب الخلائق يوم القيامة، هذه لا تبلى، وكذلك أجساد الأنبياء ملها لا تبلى. فضل يا شيخ. نعم، الروح روح الآدميين، الروح لا تفنى بل تظل كما هي، مع آخر فضل. وهنا برضو من باب التنبية، احذر ممن يقول بتناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح يعني فلان مات وروحه جت في واحد تاني، واخد بالك. طبعا الكلام ده عياذا بالله زندق. تفضل. لا خلاص، دايما الله يبارك فيك اخونا بيسأل عن الروح بتبقى في السماء ولا في القبر مع الرجل. دايما اخي الفضل، القاعدة عند اهل السنة والجماعة ان باب الغيبيات باب واحد يقتصر فيه على الدليل الشرعي. ورد الدليل بأن الله عز وجل أعيدوها إلي أو ترفع في حواصل طير خضر تطوف حول العرش، نقف حيث وقف الدليل ولا نتطرق في غيب بدونه. ودي قاعدة عامة، أول ما تطبقها علي وعليك، إن تكلمت معك في غيب دون ذكر دليل قل قف عند حدك والزم غرزك واعرف قدرك. دي مهمة جدا في المعتقد وفي كل شيء. طيب، يقول: أرحم من الوالدة بولدها الرفيق به في حمله ورضاعه وفصاله، فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا وجده وقد تهيأ لموته وانقطاع أوصاله. وإن أصر على الإعراض ولم يتعرض لأسباب الرحمة بل أصر على العصيان في إدباره وإقباله وصالح عدوه. ما المقصود بعدوه؟ الشيطان، أحسنت. وقاطع سيده فقد استحق الهلاك، ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك لعظم رحمته وسعة إفضاله. من باب التنبيه فقط. قال: وإن أصر على الإعراض. مسألة الإصرار على المعصية، ما هو ضابط الإصرار؟ الجواب: أن يعمل ولا يتوب، ده الإصرار. أما إن عمل وتاب أكثر من مرة فليس بمصر. انتبهوا حتى لا نزل ونحن لا نشط. يبقى إصرار فعل المعصية وما تبشي ومعناهاش الله مرة واحدة، يبقى ده مصر. يعني عياذا بالله سرق ولم يتب، يعني لم يندم ولم وأقلع، ولكنه عزم على العود، يعني ما تاب، هذا مصر. وإن لم يسرق إلا مرة واحدة. طيب، سرق ثم تاب ثم سرق ثم تاب وهكذا دوليك، هذا ليس بمصر، هذا ليس بمصر. وعليه فمن قال أني أعلم أن الربا حرام وأتعامل معه، هذا بمصر وليس بمستحل، فشتان بين الاستحلال وبين الإصرار. وده كلام سلفنا الصالح، وسيأتي إن شاء الله موضعه في ثنايا الكتب. يقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا جل عن الأشباه والأمثال وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا رد لحكمه ولا معقب لأمره، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم له بحقه وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين. اكتب عندك: والمراد بالعالمين أي كل بني آدم وكل بني الجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الألف واللام هنا للاستغراق، كويس كده؟ طيب، فإن قيل هو رحمة للمسلمين فكيف كان رحمة لغير المسلمين؟ ده إشكال، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمسلمين لا واضح. طيب كيف يكون رحمة للكافرين؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن أهل الكتابين عاشوا في كنفه وفي شريعته في أمن وأمان وفي رحمة، وهذا واقع. أهل الكتابين عاشوا في كنفه، نعم نعم بالضوابط الشرعية، أي نعم، اللي هي أحكام أهل الذمة كما ذكرها ابن القيم. معايا يا شيخ؟ عاشوا في أمن وأمان وفي رحمة في ظل شريعته وفي كنفه. ولعلكم كده يعني إيه، كلف نفسك شوية واقرأ في تفسير ابن كثير في تفسير سورة التوبة عند قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اقرأ الوثيقة التي كتبها أهل الكتاب واشترطوا على أنفسهم وقدموها لعمر، احنا عاوزين نعيش معك وشروطنا هي بنص التنزيل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. معروفة المسألة. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، فمن أقبل عليها انتفع ومن تركها لم تنتفي. فهمت؟ الوجه الثاني. الوجه الأولين خلاص عرفناه، أهل الكتاب ماله عاشوا في كنفه وفي ظل شريعته في أمن وأمان ورحمة. طب الأمر الوجه الثاني أنه رحمة للعالمين، فمن أقبل على شريعته انتفع بالرحمة، طب ومن لم يقبل ها لم تنتفي الرحمة. أدي معنى كلمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول وإماما للمتقين وحسرة على الكافرين وحدة على العباد أجمعين بعثه على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. اكتب عندك وهذا بعد بعثته. لحظة واحدة، يبقى لم يفتح لأحد إلا من طريقه أي بعد بعثته، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النص معروف والمعتقد صريح والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، معتقد ما فيش فيه بين بين. يبقى بعد بعثته الطريق الموصل إلى الجنة عن طريق شريعته، قبل بعثته يحاسب ربنا عز وجل كل العباد بمقتضى ما أرسلوا إليهم من رسل وأنبياء، أما بعد بعثته الأمر مختلف. وهنا طبعا مسألة فرعية، وهي هل أهل الكتابين يعذرون بجهلهم برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أهل الكتابين الذين اعتقدوا كفروا بشريعتهم قبل أن يكفروا بشريعة النبي محمد، فهم كفار من وجهين. أما إن وجد، وهذا من باب التنزل مع المخاطب ومن باب فرض المستحيل، أما إن وجد من يجهل ولم يعلم معذور وهو من أهل الفترة يعتبر في عرصات يوم القيامة. فضل يا شيخ. يسأل أخونا أكرمه الله عن أهل الفترة. أهل الفترة أخي الفاضل هم الذين ماتوا بعد بعثة نبي، بعد موت نبي وقبل بعثة نبي آخر، أي لم تصلهم رسالة من الله، حكمهم يختبرون في عرصات يوم القيامة، فمن استجاب ندى ومن لم يستجب فالنار مثواه. هذا خلاصة القول في المسألة كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نرجع. يقول فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه فلا يذكر إلا ذكر معه كما في التشهد والخطب والتأذين، فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله تعالى لا يرده عنه رد، مشمرا في مرضات الله تعالى لا يصده عن ذلك صاد، إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا، وصارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، ثم استأثر الله تعالى به لينجز له ما وعده به في كتابه المبين بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهد وأقام الدين وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين، وقال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية فيها نكتة، وهي لما ختمها ربنا بقوله وما أنا من المشركين. الجواب فيه إشارة إلى أن وسائل الدعوة لا يجوز استخدام فيها شرك أبدا أبدا. عشان كده كلام شيخ الإسلام إن الشرك والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ليس فيها شيء من الخير قط، اللي هي المذكورة في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم ليس فيها خير قط. يبقى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني على بصيرة أدعو إلى الله ومن اتبعني كذلك، أو أنا ومن اتبعني على بصيرة. الآية تحتمل الوجهين، وما أنا من المشركين إشارة إلى أن وسائل الدعوة لا ينبغي فيها أن يكون فيها شرك. وكما قال العلامة المبارك رحمة الله عليه عبد السلام بن برجس في رسالته العظيمة الأدلة الشرعية على أن وسائل الدعوة توقيفية، انتبهوا. يقول أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه سدى مهملا، بل جعلهم موردا للتكليف، موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي، وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا، وقسمهم إلى شقي وسعيد. قسمهم إلى شقي وسعيد، ده في الأزل، وأخفاه عنا، فلا يحق لأحد أن يحتج بما سبق به الكتاب على معصيته. لما أخفاه؟ وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح جعفر الصادق رحمة الله عليه، وأرجو أن تكتبوا هذا، اكتب. قال جعفر الصادق: إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء. كتب. طيب. أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء. بالمناسبة الطريقة المثلى لطلب العلم الكتابة. لا ما أقصدش ده، أنا بس من باب التنبيه، أنا رجل تربوي واخد بالك بالتعليم بتاع الدنيا بتاع الحمد لله، واخد بالك الفكرة إيه؟ كلما استعملت كل حواسك أو أغلبها كان الثمرة أقوى. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى فرق كبير بين بتكتب وبين بتسمع. طب ما انا مش هكتب الا ما اسمع واشغل عيني، يبقى اشتغلت ثلاث حواس. ولو كان فينا كأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلة، لو كان فينا واحد يبقى يشم رائحة كويسة من الكلام. واخد بالك انت ازاي؟ فحاول ان شاء الله. قال جعفر الصادق: ان الله اراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنه، وما أراده منا بينه لنا. صح، أراده بنا إيه؟ أخفاه عنه. فريق في الجنة وفريق في النار، إيش عرفك؟ مخفي. وما أراده بنا استقيم، وما أراده بنا أخفاه عنه، وما أراده منا بينه لنا. فما بالنا ننشغل بما أخفاه عنا عما بينه لنا؟ ينفعش أكلمه وأنا من ربنا كتبني فين؟ إيه الكلام ده؟ داخل في موضوع ده؟ خلاص، هو كتب وقدر سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي، ثم إن هديناه السبيل وهديناه النجدين، وانتهى الأمر على ذلك. فما بالنا ننشغل بما أخفاه عنا عما بينه لنا. طبعا ده إن دل على شيء يدل على قلة في الغباء والحمق أن ينشغل الإنسان بما أخفاه ربنا عنه. زي واحد قاعد يبحث واستخدم كل التقنية الحديثة بتعمل ايه؟ قال لك بحدد لكم قيام الساعة، قم أيها الأحمق، لو شققت نصفين لن تصل إليه. يبقى ده حمق. يبقى ينشغل الإنسان بما أخفاه ربنا عما بينه، لا ده حمق. اكتب بالمناسبة، وتنقسم العلوم باعتبار البيان والخفاء إلى ثلاثة أقسام. معاش خحمة؟ وتنقسم العلوم باعتبار البيان والخفاء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علوم أخفاها الله عنا ولا سبيل للوصول إليه. علوم أخفاها الله عنا ولا سبيل للوصول إليه، فلا يجوز البحث عنها. معايا يا شيخ؟ الروح، اقعد بقى خبط 100 سنة قل الروح من أمر رب. عشان كده تعريفات العلماء للروح اجتهادية لا يعول عليها. واخد بالك؟ الأمر الثاني مثلا المسيح الدجال موجود فين؟ ما تضيعش وقتك تقول لي مثلث برمودا مش برمودا، كل ده كلام. يبقى علوم ها أخفاها الله عنا، انتبه، ولا سبيل للوصول إليه فلا يجوز البحث عنه. القسم الثاني علوم بينها الله لنا وأرشدنا إلى طرقها، اللي هي علوم الشريعة وعلوم الحلال والحرام. أنا عاوز أعرف الربا حلال ولا حرام، ما ينفعش أروح بقى لبتوع الاقتصاد وأقول لهم جربت وصلت لحد فين، لا أروح للشرع. يبقى علوم بينها ربنا عز وجل لنا وأرشدنا إلى طرق الوصول إليه، وهي علوم الشريعة. القسم الثالث علوم أخفاها الله عنا وجعل السبيل الموصل إليها. علوم أخفاها الله عنا وجعل السبيل الموصل إليه، اللي هي أخوانا إيه؟ العلم التجريبي. هو تحت الأرض مستخبي البترول والكلام ده كله، ولكن قالك حط ماسورة هتطلع لك كذا تعرف ان عندك كذا. يبقى علم أخفاه ثم إيه؟ بين السبيل الموصل إليه. دي أقسام العلوم كلها على وجه الأرض. يبقى بناء على ذلك حينما أريد أن أنشغل بعلم أشوف أنشغل بالعلم منهم، هل يا ترى أقعد أبحث بقى أشوف الجنة مساحتها كم في كم؟ ما ينفعش. ليه؟ ده علم ربنا أخفاه وقال لك ما فيش سبيل ما تضيعش وقتك فيه. معايا يا إخوانا المعلومات دي؟ يقول أما بعد، فإن الله عز وجل طيب وقسمهم إلى شقي وسعيد وجعل كل واحد من الفرقين منزلا وأعطاهم مودة العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا، فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغ عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضاة الله سبيلا. ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرع حق خالقه فيه تحسر إذا سئل عن ذلك وحزن حزنا طويلا، فإنه لابد من الحساب على الحق على حق هذه الأعضاء، لقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اكتب المعلومات دي بنص بالأدلة الشرعية دلت على أن للبدن على صاحبه حق. بالأدلة الشرعية دلت على أن للبدن على صاحبه حق. بدنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء، صح؟ إن لبدنك عليك حق. وباستقراء الأدلة وجد أن الحقوق ثلاثة، يعني لبدنك عليك ثلاثة حقوق. الحق الأول يجب عليك أن تمتع هذا البدن بما أحل الله من المأكل والمشرب والملبس والمركب والمنكح من غير إسراف ولا مخيلة. ده الحق الأول، تمتع هذا البدن بما أحل الله عز وجل من المأكل والمشرب والملبس والمنكح من غير إسراف ولا مخيلة. الحق الثاني، يجب عليك أن تترك هذا البدن بخلقته التي خلقه الله عليه. تترك هذا البدن بخلقته التي خلقه الله عز وجل عليه، وعليه يحرم على الآدمي أن يغير شيئا من بدنه إلا بإذن من الشرع. يعني أخونا لما حلق شاربه الشرع قال له كده، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى أنا بدني أسيب، طلع لي 10 صوابع في إيد واحد سيب إزاي؟ والله إن عرقلوك وأثروا في حركتك أصبحت بقى نشوف فتوى من أهل العلم ضرورة. أما الأصل كما هو، يعني إحنا ما اجترأنا أن نختن صبياننا ونختن بناتنا إلا لما الشرع أمرنا. يبقى يحرم علي، يجب علي أن أترك بدني على الخلقة التي إيه؟ خلقه ربنا عز وجل عليه. وعشان كده شوف النص الشرعي، لعن الله الفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. ليه؟ هو خلقها كذا، كما قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. معايا يا أخوانا كده؟ ده الحق الثاني. الحق الثالث، يجب على الآدمي أن يستخدم بدنه فيما أمر الله عز وجل، فيما أمر الله. يبقى استخدم بدني فيما أمرني ربي. أنا ذكرت الكلام ده عشان الجزئية الأخيرة. طيب، ما العواقب المترتبة لو أن الإنسان لم يستخدم بدنه فيما أمر الله؟ إيه اللي يترتب على ذلك؟ الجواب أمران، أحلاهما أمر من الحنظل. الأول، يحرم من التمتع به في حياته الدنيا. أخطر شيء. ليه؟ أصل استخدمه في معصية الله، فالعضو موجود ولكن مش هتستخدمه. ليه؟ ما انت عربت. يبقى أول مصيبة بعيد عنك، يحرم من التمتع بهذا البدن في حياته الدنيا. خلاص، قالوا انفصل في الشبكية، من اللي بيعمل؟ أذكر مرة، ودي قصة حدثني بها شيخ في بلاد الحجاز، نقلا عن طبيب بيقص على الشيخ قصة، وشيخ من شيوخ الأكابر. الطبيب جالس في مستشفى في السعودية، دخل طبيب استقبال، فدخل عليه شاب، ماله؟ ما بشوفش. خلاص، حوله قسم الرمد، طلع لقسم الرمد، كشفوا عليه بكل ما لديهم من أجهزة، قالوا الواد ده لازم يشوف، فظنوا أنه يكذب عليه، فصنعوا له بعض الاختبارات فثبت أنه لا يرى. بس كل شيء مظبوط، شبكية وقرنية كله مظبوط. فكان في من جملة الأطباء طبيب عنده ثقافة دينية، قال له تعالى. قال له نعم. قال له انت عاوز تشوف فعلا؟ قال له بوز دماغك رد علي بصري. فقال أصدقني، ماذا تصنع؟ بتعمل ايه؟ قال له ما يمر علي يوم ولا ليلة إلا وأستمني أكثر من مرة. قال له ضيع عينيك. الاستمناء كبيرة من الكبائر، استخدم العضو في غير ما أمر الله سلب له بصره. فعلا يعني تاب وأناب إلى ربه ورد الله عليه بصره. يبقى الشاهد إن الإنسان إن لم يستخدم أعضاءه فيما أمر الله يترتب على ذلك أمران. الأول، يحرم من التمتع به في حياته الدنيا. الثاني، ستشهد عليه أعضاؤه في أرض المحشر، تشهد عليه أعضاء وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. لذلك الحديث المشهور يقول العبد للرب، أي رب ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى أجرتك. قال لا أرضى اليوم شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول له ربنا كفى بنفسك اليوم عليك شهد، فيؤمر على فيه فيمسك لسانه ويقول لأعضائه تكلمي فتشهد. انتبهوا، يعني أرجو لما الواحد فينا قبل ما يعمل معصية يتذكر الموقف ده، إيدك اللي سلمت على الستة هتشهد عليك. فلما شهدت عليه بكل ما فعل من معاصي أذن الله له أن يتكلم، فقال سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل. يبقى عدم استخدام الأعضاء في طاعة الله تحرم من أمتع بها في الدنيا. عشان كده من يفرط على نفسه، وده على الأغلب، ولم يتق الله ربه في المطعم والمشرب يبتلى. وقال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه كلما غض المسلم بصره وأحصن فرجه كان أقوى على إتيان أهله. عشان كده في فرض كده ما ينفعش تقف في بلاد المسلمين أبدا، فضيح. يقول لك علاج الضعف الجنسي، فضيح يا أخوانا في بلاد المسلمين. دار المسنين فضيح، لأنه مش عندنا، عند غيرنا. ليه؟ ما فيش روابط بينهم. كلما غض الرجل بصره وأحصن فرجه كان أقوى على إتيان أهله. عشان كده دايما نشوف مشاكل الطلاق جت منين، وانظر إلى المواقع الإباحية لما تنشر بكثرة عندها طفطا لما يحاك بك. لذلك من الطرائف أو من العجب ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح أن غلاما لأنس بن مالك، غلام يعني عبد، كان يعمل عند أنس في بئر، فشكت امرأة الغلام زوجها إلى أنس بن مالك تشتكيه. الشكوى إيه؟ يكثر من إتيانه. فصالح بينهم أنس على 6 مرات في اليوم والليل. طب هو كان عاوز كام؟ الله أعلم. أذن يا شباب. يقول ولما كان القلب لهذه الأعضاء، أي أعضاء البدن كلها، كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الإقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيهن عقيدة عند أهل السنة والجماعة أن العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح علاقة لزوم، لأن عندنا دلالات الألفاظ على المعاني 3: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة اللزوم. وده اللي قاله الإمام ابن القيم لما قال إن أسماء الله عز وجل تدل على ذاته وصفاته بالمطابقة والتضمن واللزوم. فدلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه، وهي دلالة لا تنفك ولا يجهلها عاقل. المثال المشهور اللي بيذكر في الدنيا كلها: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. فاستدللنا بوجود البعرة على البعير، وخبرت اسمها دلالة اللزوم. كذلك العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح، ودي أخوانا من أعظم الفوارق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين المرجئة في الإيمان، وهو دلالة اللزوم بين أعمال القلب وعمل الجوارح. حاصل هذا الأمر هو القلب يعمل لابد أن تعمل الجوارح، لازم طيب الجوارح لا تعمل دليل على عدم عمل القلب، بلك من الترتيب، يبقى قلب يعمل لابد أن تعمل الإيه؟ الجوارح. طيب جوارح لا تعمل دليل على عدم عمل القلب، طيب جوارح تعمل، قال لك محتمل أن القلب يعمل قلب المؤمن، أن القلب لا يعمل قلب ابن سلول ورفاقه. وبناء على ذلك شيخ الإسلام تيمية لما جه يرد على المرجئة في عدم إقرارهم بعلاقة التلازم قال لهم من جملة كلامه: فإن قلتم أن القلب يعمل يلزمكم أن تعمل الجوارح، وإن قلتم أنه ممكن أن الجوارح لا تعمل رجع قولكم إلى قول الجهمية وانتفى عمل القلب ولم يبق إلا الكلام فقط اللي هو قول اللسان. عشان كده عند التحقيق تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في غالب كلامهم يصفون المرجئة بالتجهم، وعند كلامهم يقول أن الجهمية ويقصدون بهم المرجئة. ليه؟ لأن الكلام كله منهم يصب في معون واحد وهو عدم الاعتراف بعلاقة اللزوم بين عمل القلب وبين عمل الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك شيخ الإسلام في كتابه الإيمان الأوسط يقول: وإذا كان في القلب قدرة تامة وإرادة جازمة لابد أن يقع الفعل. يبقى أنا عندي إيمان في القلب، الإيمان ده لابد أن يؤثر في الجوارح لتعمل. طيب انتبه للي جاي، هل ممكن أن يوجد في القلب إيمان ولا يؤثر في الجوارح بالعمل؟ وإن وجد هل ينجي صاحبه من الخلود في النار؟ ده المعترك يا أخوان، ده المعترك. أعيدها تاني، هل من الممكن أن يوجد في القلب إيمان ولا تتحرك الجوارح بسبب وجود هذا الإيمان؟ طيب إن قلنا يمكن، هل هذا الإيمان الموجود ينجي صاحبه من الخلود في النار الذي نعتقده أنه لا ينجيه بل يخلد في النيران طالما أنه ترك عمل الجوارح بالكلية؟ هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به. نريد أن نحدد المسلك الذي نسلكه في الأوقات الزمنية في الدراسة، يعني أرى أن نقف عند أذان العشاء، وبرضو ما نستعجلش لأن الدراسة الأكاديمية لا ننظر فيها إلى الكيف، يعني الكتاب ده هياخد مننا قد إيه مش فرق، يعني سنة 2-3 احنا في طاعة. أما أننا نحرص أن نتعدل سنفشل، ومن أجل هذا أقف عند هذا الحد. وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله موعدنا بدون اتصال من أي أحد لتأكيد الموعد كل ثلاثاء إن شاء الله بعد صلاة العصر. مسألة بقى هتصل بعادل أشوفه جاي ولا مش جاي، المبدأ ده مرفوض. اتصل يا شيخ حليم بعادل شوفه جاي ولا مش جاي، المبدأ ده مرفوض. لو مت سأعلمكم. ماشي يا أخوانا، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد.